10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح.
أحلى تحايا الصباحية نصبح على عيون مستمعينا في كل مكان، ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى ساعة ونصف الساعة المقبلة من الوقت محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب التحايا من الزميل المخرج بيتر كوفاليك.
فراقك والله يشيب ضقنا المر من دونك نقزل قزلار انبار.
في أوراقنا الصباحية ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن حرائق كبريات الأسواق وتكرارها دون أسباب مقنعة، أما الورقة الثانية فتتحدث عن ضعف ثقافة الالتزام بالإشارة الضوئية. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم هل يمكن أن يكون التماس الكهربائي هو السبب الوحيد لحرائق كبريات الأسواق؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو ورق الصباح المباشر ورقم كورك 0750 605 0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. طائرات القوة الجوية العراقية تشن عددا من الضربات في محافظة الأنبار. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول إن قوات الأمن العراقية خسرت 2300 عربة نوع حمر عسكرية في الحرب ضد داعش. والأمم المتحدة تعلن أن المنظمات الإنسانية تستعد لإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دينار دولار من أجل العراق. حياكم الله. وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع في بيان أن طائرات تابعة للقوة الجوية العراقية نفذت عددا من الضربات الجوية في محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأشار البيان إلى أن الضربات الجوية ألحقت أضرارا بمقرات وعتاد تابع لتنظيم داعش وقتلت عددا كبيرا من مسلحيه. وأظهر تسجيل مصور نشرته وزارة الدفاع طائرات تستهدف مجموعة من الرجال يعتقد أنهم مقاتلون من تنظيم داعش وتقصف منازل ومركبات عسكرية. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد إن قوة الأمن العراقية خسرت 2300 عربة نوع حمر عسكرية مصفحة لدى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الصيف الماضي. وأوضح العبادي خلال لقاء مع قناة العراقية شبه الرسمية القول: خسرنا في انهيار الموصل الكثير من السلاح والعتاد. وأضاف: مضى عام ونحن نقاتل من دون تعويض تقريبا. الهمرات التي فقدناها لم تعوض وخسرنا في الموصل وحدها 2300 همر. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف الأحد أن المنظمات الإنسانية تستعد لإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل تلبية احتياجاتها الإغاثية في العراق. وقال ممثل اليونسيف في العراق فيليب هينيفيك في بيان أن الوضع الإنساني في العراق قريب من الكارثة ونحن بأمس الحاجة إلى موارد إضافية كي نواصل التدخل. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ أكد مسؤول محلي في عدن جنوب اليمن لوكالة فرانس بريس للأنباء أكد أن سفينة مساعدات إنسانية محملة بالمواد الغذائية تعرضت يوم الأحد لقصف مدفعي بينما كانت تقترب من ميناء عدن مضطرها للعودة أدراجها من دون أن تصاب بأذى. وأكد المسؤول طالبا عدم ذكره اسمه أن المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على عدد من أحياء عدن هم الذين أطلقوا النار باتجاه السفينة، وذلك لمنعها من الرسوب في الميناء الخاضع لسيطرة مقاتلين موالين لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي. وأضاف القول إن الحوثيين أطلقوا قذائف باتجاه السفينة التي استأجرتها الأمم المتحدة وكانت محملة ب7000 طن من الأغذية دون أن يصيبوها، وذلك بينما كانت على بعد ميناء بحري من ميناء عدن. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن 184 شخصا على الأقل غالبيتهم مدنيون قتلوا جراء ضربات جوية للقوات الحكومية يوم الأحد. وأضاف البيان أن من بين القتلى 128 رجلا مدنيا وسبعة أطفال وستة نساء سقطوا في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في أنحاء مختلفة من سوريا. أخيرا، قالت ديانا فيشر رئيسة الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دونيسك أن الوضع الإنساني في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا بالنسبة لسكان المناطق الملاصقة لخط التماس بين طرفي النزاع المسلح هناك. وأضافت فيشر القول في تصريح صحفي للأحد أن ظروف الحياة بالنسبة للسكان القاطنين قرب خطوط الجبهة لا تزال صعبة على الرغم من تراجع حدة الاشتباكات. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، هلا أوجزت لنا أبرز تطورات الأوضاع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية.
نعم، هزت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم سلسلة انفجارات عنيفة إثر غارات جوية استهدفت مخازن الأسلحة في جبل نقم الواقع جنوب العاصمة صنعاء. شهود عيان أكدوا لإذاعة العراق الحر أن ألسنة اللهب تتصاعد من الجبل وتطايرت قذائف الصواريخ في الأحياء القريبة من الجبل، مما شكل حالة من الفزع لدى المواطنين. كما استهدف الطيران جبل النهدين ودار الرئاسة بالإضافة إلى لواء الصواريخ في فج عطان غرب العاصمة صنعاء. وفي محافظة تعز وسط اليمن تتعرض أحياء سكنية ومنازل المواطنين للقصف من قبل الحوثيين والقوات الموالية لهم، وقد سقط 5 قتلى من المدنيين وعشرات الجرحى. تزامن ذلك مع شن طائرات تحالف غارات جوية على مواقع مختلفة يتمركز فيه المحوثيين، واستهدف القصف قلعة القاهرة الأثرية ومعسكر قوات الأمن. أما في مدينة عدن جنوب اليمن فهنا المواجهات مستمرة بين رجال المقاومة الشعبية والحوثيين في مناطق متفرقة في المدينة. وبحسب المصادر فقد تمكنت المقاومة من السيطرة على مناطق هامة في حي العريش بالإضافة إلى مناطق أخرى في خور مخشر، وأجبرت الحوثيين على التراجع. أما في دار السعد فقد أعلنت المقاومة الشعبية عن تحريرها بالكامل. نعم،
شكرا يا زميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي موسمي حراري، ليكون الطقس في المنطقتين الشمالية والوسطى غائم جزئي يتحول إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات أمطار وغبار خفيف. أما في المنطقة الجنوبية فهو صحو مع غبار خفيف. الرياح ستكون جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة، تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة وتنشط إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى 10 كيلومترات، وفي الغبار 6 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 43 والصغرى 26، العظمى في البصرة 48 والصغرى 36، في أربيل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23، أما في النجف درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى هي 27 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. ورقتنا الأولى لهذا اليوم الرئيسة وتتحدث عن تكرار حرائق كبريات الأسواق دون أسباب مقنعة، تأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. سنكون الآن مع هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين قبل أن نذهب إلى ورقتنا الرئيسة، ويعدها لنا الزميل أحمد الزبيدي، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد أحبتي، وهذه جولة جديدة في عالم الرياضة والملاعب. وأول الأخبار عند الساحرة المستديرة كرة القدم، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تعليق عضوية أندونيسيا بسبب تدخل السلطات الحكومية في شؤون الاتحاد المحلي للعبة، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس آسيا لعام 2019 وكأس العالم لعام 2018، مبينا أن مباريات أندونيسيا ستلغى في تصفيات كأس العالم. العالم وآسيا، واعتبار الفرق التي سيلعب معها المنتخب الأندونيسي فائزا بثلاثة أهداف. ونبقى في الشأن الكروي، حيث نفى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن يكون الوفد الذي اجتمع مؤخرا مع الاتحاد الدولي قد طالب بأن تكون مباراة رفع الحظر في أربيل، مؤكدا أنها ستقام في البصرة بحسب الاتفاق مع الفيفا نهاية الشهر الجاري. ومن عالم الكرة إلى لعبة الملاكمة، حيث أعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة عن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب اللعبة استعدادا لبطولة أكرو الدولية. وقال رئيس اتحاد اللعبة بشار مصطفى إن الاتحاد قرر إدخال المنتخب العراقي للعبة في معسكر تدريبي في العاصمة بغداد. وأوضح مصطفى أن المعسكر يهدف لإعداد لاعبي المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل المشاركة في بطولة أكرو الدولية التي من المقرر أن تقام نهاية شهر رمضان في كازاخستان. ومحطتنا الأخيرة عند كرة السلة، حيث أفاد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة باعتذار الأندية عن المشاركة في بطولة غرب آسيا للعبة. وقال أمين سر الاتحاد خالد نجم إن الاتحاد عرض على نادي الشرطة المشاركة في بطولة غرب آسيا للأندية، إلا أنه اعتذر وفضل المشاركة ببطولة الأندية العربية.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. استمعينا الآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تكرار حرائق كبريات الأسواق دون أسباب مقنعة. سنتناول اليوم موضوع الحريق الأخير الذي أصاب سوق الشورجة أواخر الشهر الماضي، شهر أيار الماضي. في هذا الحريق شاركت 40 فرقة إطفاء حتى من محافظتي بابل وواسط، تم الاستعانة بها لأن فرق الإطفاء في بغداد لم تكفي، تمت المشاركة في إطفاء هذا الحريق. هذا معناته أنه الحريق هذا ليس كبير فقط، كبير جدا ومدمر. طبعا هذا الحريق اندلع في عمارتي الأرمن والجديدة في سوق الشورجة، وامتد إلى السوق العربي وخان حميد والسوق الإيراني، وقد قدرت الخسائر بملايين الدولارات. الحقيقة مديرية الدفاع المدني قالت أنه مدة الإطفاء استغرقت ساعتين، لكن مدة تبريد المكان يعني القضاء بشكل تام على ألسنة اللهب استغرقت 10 ساعات نتيجة النيران القوية بسبب المواد المحترقة، واللي هي غالبا مواد قابلة للاشتعال، ملابس، عطور، مواد تجميل، قضايا بلاستيكية وما إلى ذلك. هذا الحريق، حريق الشورجة، هو السابع من نوعه خلال يعني بضعة سنوات، ولا نعرف أنه هذه الظاهرة اللي شهدتها بغداد خلال السنوات الثلاثة أو الأربع الماضية ما هي أسبابها. يعني بعد عام 2006 بدأت هذه الحرائق تظهر في كبريات الأسواق، ليس في الشورجة فقط، حتى في جميلة، حتى في بعض الأسواق في كبريات المدن العراقية ينشب حريق ويلتهم السوق. طبعا هذا يترتب عليه خسارة مو بس التجار، خسارتهم رؤوس أموالهم، خسارة الكثير من نسميهم التجار الصغار وأصحاب البسطيات، رؤوس أموالهم أيضا، وفقدانهم حتى عملهم، ومن يعملون في يعني لدى التجار الكبار أيضا بطبيعة الحال راح يخسرون أعمالهم، فالخسائر مضاعفة، خسائر في الأموال كبيرة جدا، وخسائر يعني وظائف الناس أو أرزاقها. المعلومات لحريق الشورجة اللي احنا اليوم ناخذه بس فقط كمثال، تقول انه الحريق اندلع فجرا قرابة الساعة 3:30 صباحا. طيب، دائما المتهم في هذه الحرائق هو التماس الكهربائي. في هذا الوقت حسب تجار الشورجة ماكو مولدات تشتغل، المولدات اللي تجهز الشورجة بالكهرباء تبدأ من الساعة 8:00 وتنتهي الساعة 3:00 من بعد الظهر. وحتى لو فرضنا أنه أكو مولدة مشتغلة، يعني أكيد الأحمال راح تكون عليها قليلة، لأنه الشورجة تفتح أبوابها مبكرا لكن مو بهذا الوقت، وماكو مخازن تبريد مثلا مواد غذائية أو شيء، لأنه كلها مواد ما تحتاج إلى التبريد. إذن من أين أتى الحريق؟ طبعا يعني كما قلنا أنه غالبا عندما يتم السؤال عن هذا الموضوع يقال تماس كهربائي. سؤال آخر يطرح نفسه وكلش مهم، مديرية الدفاع المدني في أكثر من مرة وبعد الحرائق تقول أنها اتخذت إجراءات مشددة فيما يتعلق بأسلاك المولدات والوقود الذي يخزن بجنب المولدات وطريقة التسليك وما إلى ذلك وأبعاد الأسلاك عن بعضها. طيب هذه الإجراءات وينها؟ تقول أيضا أنها تلزم أصحاب المتاجر وأصحاب المخازن بوضع معدات أطفاء وتخزين البضاعة بشكل آمن وإبعادها عن التماس الكهربائي. طيب إذا كان هذا صحيح ليش الحرائق تتكرر؟ هناك من يتحدث يعني ليس بشكل واضح أو بشكل علني عن وجود صراعات ربما تجارية، ربما وجود صراعات بين بعض رجال السياسة الذين دخلوا عالم التجارة، هي تكهنات أكثر من كونها حقائق لأن لا وجود لدليل على هذا. لكن غالبا مديرية الدفاع المدني تقول أن السبب هو الكهرباء والتماس الكهربائي وهذا بحد ذاته كارثة. طيب لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا علي حسين هو أحد تجار الشورجة يعلق على الحديث الأخير فيقول:
العمارة الأرمن السوق الإيراني هم وراها احترق شوية من عنده، وراها بثلاث أيام أو أربعة عمارة قالوا احترقت يم غرفة تجارة بغداد، بعيد شغلت تصفيه بين التجار، بس هي لا هو بالمولدة شغل الصبح يقولون واحترق الكارت، والكارت من يحترق مال المولدة ما يسيطر عليه، لاح الغاز قبل الغاز بعد أخذه، الإطفاء بطيء ما أنه تعرفه ما شاء الله، سلحفات أخذت النار، شغلت أنه قطع التيار الكهربائي الوطني عن الشورجة بحجة أنه يخافون من التماس الكهربائي والحرائق يسبب حرائق، هو بالعكس هو هذا أكبر غلط، لأن هاي الوائرات هسه اللي تشوفها مال المولدات هي اللي سبب الحرائق. بالنسبة أنه من 2006 لحد الشهر الفاتي اللي جابلنا يعني نهائيا ما عندنا تمدين على المولدة على طول شغلنا بثمانية طفي بثلاث، أي ما عندنا وطنية نهائيا بحجة أنه يخافون من التماس الكهربائي، وبحجة أنه من صار التفجير هو بالبارك جوا وتقطعت الكابلات، الأمانة تقول الشغلة اختصاص الكهرباء، والكهرباء تقول السوق تابع للأمانة، احنا على أساس نصرف عليه فلوس؟ وصايرة ضايعة بيناتهم هيك، ما أعرف شي جاهم عليها قبل شهر وصلحوها، وهم جمعوا فلوس من عند أخذوا من كل محل 25 22 مليار ما أدري ايش قاعد خسائر، بس والله مبالغ كلش ضخمة. يعني تعرف أنت شين هذولا جايبين بضاعة مكومية، إحنا لو ما الولد جماعتنا يصيرون سباع ويصعدون فوق السوق وطبارتهم ويقطعون بهاي الوائرات والمظلات اللي مسوينها للتنابر الورانة اللي رابطينها من عمارة الأرمن للسوق العربي على مود من الشمس كان عبرت النار علينا، والإطفائية هم ينحاولوا أنه النار ما توصل للسوق العربي بكل صورة، حتى من صار قبل ثلاث سنوات يعني ذبوا جهدهم الولد الله خير، يعني الإطفائية غير يعني حاول بكل صورة النار ما توصل للسوق العربي ولو هي أكلة القاطع ذاك الأول، بس طفوها سيطروا عليه.
نعم، كيف يعلق الخبراء الاقتصاديون على حرائق كبريات الأسواق والشورجة يعني كمثال؟ هذا أولا الخبير الاقتصادي عادل عسكر يقول:
المعروف الشورجة منطقة قديمة والبنى التحتية بنى يعني استهلكت تقريبا، يعني حتى ما تشوف الأمكن مالتهم كانت قديمة، العثة والكهرباء والهذه وإدامة ماكو، زخم العمل زخم البضائع اللي تدخل إضافة إلى وجود أجهزة كهربائية حديثة مكيفات وغيرها برادات سبب ضغط على المنظومة الكهربائية، بالنتيجة يعني تعرف أنه الوقت الشورجة تقريبا حتى الساعة 3 العصر تقريبا يأتي، فتبقى المنطقة شبه فارغة حتى إذا صارت مشكلة يعني التماس كهربائي أو فتشي صعوبة السيطرة عليه. أما من الناحية الاقتصادية طبعا هو الحرائق تسبب خسائر كبيرة، حتى نفور التجار من هاي المنطقة بدوابح، يعني التاجر يتخوف على بضاعته، التاجر بين ليل ويوم يصير مفلس بسبب الحرائق، وبدوا يعني يطلعون خارج حتى خارج الشورجة. الحلول إعادة البنى التحتية، يعني أنا أتصور أكو مشروع كان في أمانة بغداد لإعادة بناء شارع رشيد من جديد، الشورجة لحد الساحة الجمهورية من الغرب لحد شارع النهر النهر دجلة، يعني هالمنطقة كلها إرادة لها إعادة من جديد، يعني ماكو مشكلة إحنا دراسة نبنيها من جديد. الحل الآني إحنا نربط الطاقة الكهربائية بالشورجة بالخط الطوارئ ونبعد المولدات.
نعم، خبير اقتصادي آخر هو فاضل عباس يعلق على تكرار الحرائق فيقول:
الشورجة معناها أنه مركز الاقتصاد الأول بعد 2003 أفقيا وعموديا توسعت، دخلت أنواع كثيرة من التجارات. كانت عندنا أنه معروفة عندنا شورجة أنه البلاستيك، شورجة النايلون، شورجة الكرزات والتوابل وما شابه ذلك. لا، هسه الشورجة أصبحت كاملة، شورجة عطور، هاي واحدة من الأسباب اللي أنه هي هاي كلها مواد كيميائية، شورجة الملابس، شورجة أنه صناعات الجلدية سهلت الحرق وسريعة الحرق. الشورجة ما زالت أنه تعاني الإهمال، ولم يتم تأهيل لا المنظومة الكهربائية ولا منظومة المياه ولا منظومة البنى التحتية بشكل عام، أنه بقت مع هذا التوسع التجاري قبل وبعد الحرائق، هذا واحد. ولم يتم اتخاذ إجراءات رادعة عملية فعلية لهذا الحد منها، بدليل أنه تم فتح تحقيق، لا تعلم نتائج التحقيق، لا تعلم إلى من توصل، من الفاعل، من أنه دائما يوعز إلى تماس كهربائي، حتى التماس الكهربائي لم يتخذ أي إجراء للحد منه.
نعم، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد نوال الأعرجي تعلق على هذا الموضوع وتشير إلى أنه كان هنالك خطة لبناء مدينة تجارية خارج بغداد، لكن عدم التخصيصات هو حال دون هذا الأمر حتى الآن. دعونا نسمع.
احنا كلجنة اقتصادية كمجلس محافظة ان خطة، ولكن انتو حضراتكم تعرفون يعني الظروف اللي نعيش بها، لكن احنا هاي الخطة كانت من الدورة السابقة، ولكن مع الاسف لم ترى النور ولحد هذه اللحظة. نفكر بانشاء مدن تجارية. المدن التجارية ما تكون في داخل حدود الامانة، خارج حدود الامانة، تكون يعني بها مخازن، تكون بالضبط مثل السوق الحرة. أيضا ما تتضرر، فيما إذا أصاب الضرر لسوق من الأسواق ما رح يكون الضرر الكبير مثل ما تتعرض لسوق الشورجة الحالية. بالتأكيد بها وسائل سلامة، بها خزن، بها برادات، بها تأمين، بها مركز شرطة دفاع مدني، كل الأمور اللي تضمن سلامة المواد هي تكون داخل المدن التجارية.
نعم، مستمعينا، لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل سعد كامل. مرحبا بك. ألو سعد، تسمعني؟ ألو سعد، ألو، يبدو أننا فقدنا الاتصال. ألو
ألو
ألو، أسمعك سعد، تسمعني؟
ألو ألو
ألو، أسمعك سعد.
أهلا ومرحبا، صباح الخير.
صباح النور، هلا سعد. سعد،
أسمعك.
نعم سعد، يعني احنا كنا نتساءل في بداية الكلام انه بعد كل حريق، يعني كانت مديرية الدفاع المدني تقول انها اتخذت اجراءات صارمة مع اصحاب المخازن والمتاجر والمولدات بانه الاسلاك تنظم بشكل جيد، الوقود يبعد عن المولدات مسافة كافية، تلزم اصحاب المخازن والمتاجر بان يضعوا معدات الإطفاء ويخزنوا البضاعة بشكل آمن. هذه الإجراءات يعني لماذا لم تجدي نفعا في تكرار الحرائق في كبريات الأسواق الشورجة يعني كمثل؟
نعم، حقيقة جميع هذه الإجراءات التي تحدثت عنها لا تجدي نفعا في الوضع البنيوي بالنسبة لمنطقة الشورجة كمركز تجاري كبير. الشورجة الآن يعني من يذهب إليها الآن في هذه اللحظة، أول شيء منطقة مزدحمة، الشيء الآخر توسعت بشكل كبير يعني من حيث المحال والسنابر. أيضا وضع الشورجة يعني كتصميم هي عبارة عن أفرع ودرابين ضيقة، وداخل هذه الدرابين هناك مخازن ومن عدة طوابق، وأيضا توجد هناك مخازن في الطوابق الأرضية. يعني هذه المشكلة يعني تجعل من الصعب جدا تطبيق إجراءات السلامة المهنية، وأيضا ممكن تفادي وقوع حرائق وإخمادها في فترة زمنية وجيزة، بحيث ممكن أن نختصر حجم الأضرار. هذه مشكلة يعني أعتقد هي أصبحت واضحة أمام فرق الإطفاء التي عجزت أكثر من مرة عن إطفاء حرائق بسيطة وصغيرة في منطقة الشورجة، لكنها وقعت في العمق، تعذر على فرق الإطفاء إخماد هذه الحرائق إلا بعد أن التهبت ألسن النيران جميع المحل.
خليني أسأل سعد، يعني في ضوء ما ذكرت، هل نتوقع أنه تتكرر هذه الحرائق الهائلة مرة أخرى، سيما أنه يعني موسم الصيف بدأ وارتفعت درجات الحرارة والمولدات تشتغل؟
حقيقة حقيقة يعني احنا لا نتمنى أن تقع حرائق مستقبلا في الشورج، لكن نتوقع أن تقع حرائق مجددا، لأن ما زالت منطقة الشورج سيدي تعتمد بشكل كبير في تجهيز الطاقة على المولدات. يعني هذه المنطقة تعتمد على المولدات، أضف إلى ذلك بأن أكثر المحال لديها تجهيز بقدرة عالية من خلال أجهزة التكييف والبرادات الموجودة، وهذه لا تتلائم مع وضعية التسليك في مجال الكهرباء الموجود في الشورج.
طيب سعد، يعني بقي لدي سؤال أخير، الحديث عن ربما يعني أياد خفية وراء هذه الحرائق، تكرارها يبدو غير مقنع، البعض يتكهن بأن هناك يعني صراعات ربما بين التجار، ربما بين يعني جهات أخرى، يعني يرون أنه ليس من المعقول أنه كل مرة هو التماسي الكهربائي. آخر حريق للشورجة حصل ساعة 3:30 الصبح، يعني حتى مولدات بعد ما مشتغلة.
نعم، بالنسبة لأياد خفية ووجود منافسات غير شريفة في منطقة الشورجة، هذه الأسئلة طرحناها على المعنيين واستبعدت، يعني هذه الأسئلة استبعدت خاصة من غرفة تجارة بغداد ومن قبل التجار دائما، وحتى يعني التحقيقات في مراكز الشرطة وقيادة الدفاع المدني دائما تستبعد هذه المواضيع ويكون السبب هو التماس الكهربائي، حتى لو كانت في ساعة متأخرة من الليل، لأن بالأشهر الأخيرة أرجعت الكهرباء الوطنية إلى الخط الوطني، أرجع إلى منطقة الشورجة، فممكن تكون يعني سوء استخدام الكهرباء في أحد المحال تسبب في هذا الحريق.
طيب أخيرا سعد، يعني أنت قلت تحقيقات الشرطة، عن ماذا تسفر هذه التحقيقات غالبا؟ يعني هل يكشف عن نتائجها؟ ما الذي يرد في نتائجها؟
حقيقة كشف مطلق أمام الصحافة وأمام من يكون هناك شيء، لكن حينما تسأل الصحافة تكون الإجابة حاضرة عند مكاتب الإعلام في وزارة الداخلية، في مديرية الدفاع المدني، في مراكز الشرطة القريبة من الشورجة، بأن أدريت التحقيقات وتم التقصي وبحث الحقيقة وظهر بأن المتسبب هو التماس الكهربائي.
نعم، شكرا يا الزميل سعد كامل، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن تكرار كبريات الحرائق في كبريات الأسواق في بغداد وبعض المحافظات دون أسباب مقنعة. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، فاصل قصير نكون بعد وإياكم مع موجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله، وزارة الدفاع تقول في بيان أن طائرات تابعة للقوة الجوية العراقية نفذت عددا من الضربات الجوية في محافظتي الأنبار وصلاح الدين شمال بغداد، وأوقعت خسائر بالأرواح والمعدات بين صفوف تنظيم داعش. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يقول إن قوات الأمن خسرت 2300 عربة نوع حمر عسكرية مصفحة لدى سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الصيف الماضي. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تعلن أن المنظمات الإنسانية تستعد لإطلاق نداء لجمع تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل تلبية احتياجاتها الإغاثية في العراق. مسؤول محلي في عدن جنوب اليمن يؤكد أن سفينة مساعدة إنسانية محملة بالمواد الغذائية تعرضت لقصف مدفعيين بينما كانت تقترب من ميناء عدن، ما اضطرها للعودة أدراجها من دون أن تصاب بأذى. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول في بيان أن 184 شخصا على الأقل غالبيتهم مدنيون قد قتلوا جراء ضربات جوية للقوات الحكومية يوم الأحد. وديانا فيشر رئيسة الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة دونيسك تقول إن الوضع الإنساني في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية في كل مكان. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد وتستمر حتى 11:30 صباحا. مستمعينا ورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أخبار السوق والاقتصاد وعودة للزميل سعد كامل.
صباح الخير. نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي حيث بلغ 1320 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 200,000 دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي الأخبار الاقتصادية ونبدأ من قطاع الطاقة، حيث ابتدعت وزارة النفط منظومة لضخ النفط الثقيل بطاقة 850 ألف برميل يوميا وثلاث خزانات عملاقة للنفط في مستودع الفاو النفطي جنوب البصرة. وأشرت الوزارة إلى أن المنظومة هي الأولى من نوعها في شركة نفط الجنوب وإلى وسط، حيث أعلنت مديرية ماء وسط عن تنفيذ مجمع جديد لمياه الشرب في قضاء الصويرة بكلفة تتجاوز 1 مليار دينار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 200 متر مكعب بالساعة، ويخدم مجموعة من القرى الريفية يبلغ عدد نفوذها قرابة 3,000 نسمة. وأخيرا إلى قطاع النقل، حيث أشرت مديرية السكة الحديد في المنطقة الجنوبية بإطلاق أول رحلة بالقطار من محطة المعقل في البصرة إلى محطة تعاون في كربلاء. وأشارت المديرية إن هذا الخط سيقوم بنقل زائري العتبات المقدسة القادمين من إيران.
عذرا المستمعين عن هذا الخطأ، كان هذا هو الزميل حازم الشرع وليس الزميل سعد كامل. شكرا جزيلا للزميل حازم الشرع. مستمعينا ورقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم الاثنين، تأتيكم بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا من جديد الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، والزميل أسعد عمران مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وهاتي ما في جعبتك من عناوين.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي كتبت لعبادي سنرسل الحشد الشعبي إلى الموصل لتحريرها رغم المعترضين. من جانب آخر تشير الصباح إلى أن الدول التحالف ستجتمع غدا الثلاثاء في باريس لتقييم دورها في محاربة داعش والبحث عن آليات جديدة. صحيفة الزمان تنقل عن كتلة التغيير الكردية وجود خطة لتمديد ولاية البرزاني. وتنقل الزمان أيضا عن صحيفة الساندي تايمز البريطانية أن تنظيم داعش يؤسس وزارة للآثار بهدف إدارة عمليات النهب. صحيفة المدى كتبت معارضو أثيل النجيفي يتخلصون من أزمته مع بغداد وحلفائه يخشون فقدان الدعم الغربي. وفي مقابلة مع قناة العراقية العبادي يؤكد أن العراق ليس طرفا في النزاع الإيراني السعودي. أما صحيفة المشرق فقد نشرت إحصائية عن منظمات حقوقية تشير هذه الإحصائية إلى قتل 53 عالما عراقيا واختفاء 27 آخرين منذ مطلع العام الحالي. والعبادي يؤكد كما تنقل المشرق فقدان 2300 همر في الموصل. صحيفة الصباح الجديد تؤكد أن القوات الأمنية تدخل مركز قضاء بيجي وتحرر عددا من مناطقه، وهيئة النزاهة تصدر حكمين غيابيين بحق مدانين أحدهما بريطانية الجنسية والآخر عراقي بقضية أجهزة كشف المتفجرات. صحيفة الدستور تشير إلى أن القوات الأمنية تحرز تقدما غير مسبوق في منطقة الجزيرة. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر الطريف، حيث قام مسافر أمريكي غاضب بخلع ملابسه والتجوال عاريا في إحدى المطارات احتجاجا على اكتظاظ طائرته بالركاب. والأغرب أن العديد من المسافرين وجدوا في الأمر متعة وقاموا بالتقاط صور عديدة معه.
يعني للتعبير عن الغضب يبدو طرق جديدة ومبتكرة. شكرا للزميلة سعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا نذكركم بسؤالنا لكم كان يقول: برأيكم هل يمكن أن يكون التماس الكهربائي هو السبب الوحيد لحرائق كبريات الأسواق؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو ورق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بينا للجواب على السؤال أو للمشاركة في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو للتعليق على ما نطرح من مواضيع، أو للحديث على أي مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. أبواب البرنامج مفتوحة أمامكم، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وورقتنا المقبلة جولة قصيرة مع أبرز مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. هذه الجولة تأتيكم بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. مناطق ساخنة،
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم سيطرتها.
هز انفجار شديد منطقة مدينة دونيتسك يوم أمس.
حتى هذه اللحظة هنالك نزوح كبير خاصة في ناحية البغدادي غربي. بداية دعنا نلقي نظرة سريعة على الأحداث الأمنية التي جرت في محافظة الأنبار اليوم.
شهدت مدينة موصل يوم أمس استشهاد
عديد جدا أيضا في محافظة.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان على المناطق الساخنة. صالات أوراق الصباح لهذا اليوم، صبحكم الله بالخير. يا ريت تطفي لي الراديو حتى الاتصال لا ينقطع.
ألو
ألو، صبحكم الله بالخير.
صباح الخير يا أهلا بيك.
الله يخليك، أتشرف باسم حضرتك من المحافظة.
أجاوبكم عن سؤالكم إذا تفضلون.
أي يا ريت، بس أتشرف باسم حضرتك من أي محافظة؟
أنا دكتور خليل محمد إبراهيم من بغداد.
أهلا دكتور، تفضل.
أهلا بيك وسلم. الحقيقة ممكن أن يكون تماس الكهربائي هو السبب الوحيد للحرائق. إذا عرفنا أنه اكو تجار يجيبون مواد اكسباير ياخذون فلوس من الدوله، واكو ناس يقطون فلوس بلا وجع قلب، واكو ناس يريدون يحرقون الوثائق والاوراق اللي تثبت انه هم مزورين وهم لصوص وهم فاسدين وهم عندهم مساوئ كثيرة. موضوع التماس الكهربائي مو شيء صعب، يعني هو ممكن انه اي كهربائي يتغير يرتب لك ترتيب تغير بحيث انه يسوي التماس الكهربائي. اخي ليش احنا لانه ناس عاديين نبيل تماس الكهربائي؟ هذا هو سؤال المصير. يعني يعجبني انه صحوه ايضا، مو بس هل ان التماس الكهربائي هو السبب الوحيد في الحقيقة؟ نعم، التماس الكهربائي هو السبب الوحيد في الحرائق. لكن السؤال هل هو تماس كهربائي عفوي أم هو تماس كهربائي مصطنع؟ وشكرا لكم جزيل الشكر.
شكرا لدكتور خليل من بغداد كان معنا في أولى اتصالاتكم الهاتفية. نذكر بأن هاتف ورق الصباح ما زال مفتوح أمامكم، ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. مستمعينا نعود إلى ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رائد، كيف توجز لنا تطورات الأوضاع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بطبيعة الحال ما يدور الآن في الأنبار، وقوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر تمكنت من التمدد في القاطع الجنوبي من مناطق العنقور وصولا إلى الطاش والحميرة، امتدادا إلى مناطق الخمسة كيلو في المنطقة الغربية، امتدادا إلى المنطقة الغربية الجنوبية من مدينة الرمادي في منطقة 18 كيلو. كل هذه المناطق أصبحت الآن تحت سيطرة القوات الأمنية. أما بالقاطع الشمالي الشرقي فأيضا هنالك مناوشات عسكرية وعمليات كبيرة جدا، خاصة عندما تمكنت القوات الأمنية من حفر خندق والتمدد على خط طول الرابط ما بين المنطقة حصيب الشرقية ومناطق المحاذية لنهر الفرات من الجهة الثانية لمدينة الرمادي. أما المناطق الوسطى فقد شهدت اليوم قصف لطيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي على مراكز يعتقد بوجود تنظيم داعش داخلها، خاصة في الأحياء الوسطى والوسطى الشمالية من مدينة الرمادي. أما عن الاستعدادات العسكرية لساعة صفر لانطلاق فلا تزال هنالك وصول معدات عسكرية، تجهيزات عسكرية، وصول امدادات عسكرية لجميع القواطع المحاذية لمدينة الرمادي والمحاصرة لمدينة الرمادي. أيضا الانتقال الثاني إلى مدينة الفلوجة اليوم ويوم أمس وقبل يوم أمس، على مدار ثلاثة أيام المدينة تتعرض إلى قصف والأعنف من نوعه، وهذا القصف هو متبادل ما بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش المسيطرين على وسط المدينة. إلى الآن هنالك أكثر من 66 جريحا وأكثر من 19 قتيلا، وهي ربما من أكثر الأرقام التي على مدار هذا الأسبوع من جراء القصف هذا في أحياء الوسطى والشمالية مدينة الفلوجة، وأيضا المناطق التي تحاذي مدينة الفلوجة كمنطقة الصقلاوية ومناطق القرمة ومناطق التي تحاذي الجزء الجنوبي عند عملية الفلوجة. هذه أبرز التطورات الأمنية وكذلك رصدنا للقصف وكذلك عملية العسكرية في مناطق الفلوجة والقرمة امتدادا إلى مناطق عملية الفلوجة.
شكرا يا الزميل رعد الخاشع من محافظة الأنبار. هذه انتقالة إلى مراسلنا في محافظة صلاح الدين الزميل أحمد سمير، مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميل
أحمد، هل توجز لنا أبرز تطورات الميدانية في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك عمليات تعرضية قامت بها القوات الأمنية على تجمعات عناصر تنظيم داعش، وخصوصا في منطقة الجهيرة في سامراء والتي العمليات العسكرية فيها مستمرة منذ تقريبا أسبوع. هذه التعرضات التي قامت بها القوات الأمنية هي قصف طوال الليلة الماضية بالمرفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، استهدفت تجمعات تنظيم داعش في منطقة الجزيرة المحاذية يعني غرب مدينة سامراء والمحاذية لصحراء محافظة الأنبار. هذه العمليات التعرضية أيضا كانت في مناطق جنوب شرق مدينة سامراء وبالتحديد مناطق حاوي الإسحاقي، حيث قامت سرايا السلام بقصف مواقع تجمعات عناصر تنظيم داعش المتواجدة هناك، خصوصا في منطقة الحاوي الواقعة شمال شرق ناحية الإسحاقي. في شمال محافظة صلاح الدين كانت هناك عملية تعرضية أخرى بالتحديد بشمال شرق المحافظة، حيث قامت قوات الشرطة الاتحادية بشن هجوم مضاغط على يعني قاطع حقول شنري حقول عجين المصرية وحقول محلات المصرية في شرق المحافظة، ونفذت عملية نوعية كما وصفت القوات الأمنية بأربعين مقاتل من الشرطة الاتحادية على أربعة سكنات لعناصر تنظيم داعش، وخصوصا أنه استخدمت في هذه العملية صواريخ الـ RPG والرمانات اليدوية على تلك المنطقة أدت هذه العملية يعني مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش، وأصابت عدد من عناصر الشرطة الاتحادية نقلوا على أثرها إلى مستشفى سامراء العام. فيما يخص مناطق بيجي خصوصا شمال محافظة صلاح الدين لا تزال معارك الكر والفر مستمرة، خصوصا في وسط القضاء حيث لا تزال القوات الأمنية يعني تقصف المناطق التي تخضع على سيطرة تنظيم داعش، وكذلك النواحي التابعة إلى قضاء بيجي المسيطر عليها من قبل تنظيم داعش. فيما يخص مناطق السكك والحي الصناعي في قضاء بيجي لا زالت هناك معارك كر وفر واشتباكات عنيفة بين القوات الأمنية من جهة و
عناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى. في المناطق الجنوبية من محافظة صلاح الدين لا زالت عمليات التأثير مستمرة، وخصوصا في مناطق شمال النداعي وكذلك المناطق الكسارات والإسميلات والتل الفرنسي في تلك المناطق، وحيها بالتأكيد تابعة للحدود الإدارية لقضاء الدجيل جنوب محافظة صلاح الدين. هذه ربما آخر التطورات الأمنية في محافظة صلاح الدين. نعم زميل.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا بك زميل محمد.
كيف بدأ الوضع في محافظة نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم زميلي، أبرز الأحداث الأمنية التي شهدتها عملية الموصل خلال 24 ساعة الماضية، كتائب الموصل يوم أمس استطاعت قتل 4 من عناصر تنظيم داعش، بينهم قيادي يدعى علي الشامي، وذلك بتفجير عبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق واستهدفت عجلتهم في مفرق قرية الجرن جنوب الموصل. أيضا مقتل وإصابة عدد من أعضاء التنظيم وتدمير مخزن للأسلحة والأعتداء تابع لتنظيم داعش بقصف طيران التحالف استهدف مواقع للتنظيم في ناحية الجوير جنوب شرق الموصل. عناصر من تنظيم داعش يوم أمس نظموا استعراضا عسكريا في الحي الزراعي، هذا الحي يقع في شرق الموصل طبعا، نظموا استعراضا عسكريا تضمن هذا الاستعراض القيام بفعاليات قتالية دون استخدام عيارات نارية، وكانوا مرتدين زيا عسكريا أسود مع أقنعة سوداء. قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري أكد يوم أمس جاهزية جميع القطاعات الأمنية في نينوى بانتظار قرار بدء شن هجمات عسكرية من القيادة العامة للقوات المسلحة لتحرير نينوى، وذلك بالتنسيق مع الحكومة والإقليم. أيضا أخيرا على المستوى الإنساني، سجلت حالات من الإصابة بالأمراض الجلدية بين نازحي نينوى في إقليم مخيمات إقليم كردستان، منها الإصابة بمرض الجرب، خاصة هذه الإصابة يعني انتشرت بشكل خاص بين الأطفال. كانت زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي وفانا بأبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية. أوراقنا الصباحية مستمرة ولكن بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى ورقة لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة بشكل مباشر عبر الاتصال على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر باللغة العربية أو iraqhur.org باللغة الإنجليزية والتعليق على هذه الورقة، وسوف نستعرض تعليقاتكم ريثما تصل وحسب ما يسمح به الوقت. لو كنت مسؤولا، ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم لنستمع.
أنا ياسين السعداوي، أكيد لو كنت مسؤولة ومستوى أو مركز مهم بالدولة يسمح لي أنه أنا أتحول أشيل السلطة التشريعية وأخلي نظام جمهوري، كان هذا أول قرار أتخذه حتى أخلص البلد والدولة من هذا الترهل السياسي الموجود والشخصيات اللي هم غير مسؤولين بالدولة، هم يأخذون رواتب لا أكثر. هذا أكثر شغلات بنا أسويها.
محمد عبد الخالق، لو كنت مسؤولا
أصدرت قرارا بإلغاء جميع القوانين والدستور وكتابة دستور جديد يؤسس لها دولة مدنية عصرية، لأن الأساس البلاء الذي نعاني منه هو القوانين الموجودة والدستور.
أنا يحيى إبراهيم فنان مسرحي، لو كنت مسؤول أعمل على تأسيس فرق أهلية أدعمها بشكل رسمي لتأسيس فرق أهلية وإنتاج ثقافة تليق بالعراق، وكفى كذب وخداع الذي نمارسه في دوائرنا الرسمية وعلى رأسها وزارة الثقافة العراقية.
أنا المواطن حسين النجار ناشط مدني، لو كنت مسؤول بصراحة اهتم بالأطفال، لأن الأطفال هم اللي راح يعني بالمستقبل المفترض هم يعني يبنون البلد، لأن حاليا جيل الشباب أخذ وضعه، أما الأطفال اليوم إحنا بصراحة جاي يعيشون في وضع خطر جدا، كون الأطفال جاي يتربون وجاي ينشون على تنشئة حقيقة خطيرة جدا إذا ما يهتم بهم، ودي يغرسون الطائفية بنفوس الأطفال، وبالتالي اليوم إذا ما نبدأ من الأطفال مستقبل العراق خلاص ينتهي.
صلاح المنهج، لو كنت مسؤول أول خطوة أساعد دور النشر العراقية بأنه أقدم لها التسهيلات اللازمة من ورق من طباعة، أحاول أنه أرخص الكتاب بحيث أنه هم قادرين على طباعته بأرخص الأسعار. الخطوة الثانية أنه أحاول أنه ألغي القوانين اللي هي تعيق قضية تصدير الكتاب العراقي إلى العالم العربي والعالم بشكل عام.
وسام الملا، لو كنت مسؤولا أول قرار أتخذه القضاء على الفساد في كل مؤسسات الدولة وأولها المؤسسات السياسية، فساد في البرلمان وفي الحكومة في رئاسة الجمهورية في رئاسات الثلاثة، لأنه أعتقد أنه الفساد هو من رأس السمكة.
شكرا لكل من شارك في ورقتنا لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميل أياد الملاح الذي أعد هذه المقابلات. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، هذه انتقالة سريعة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح. نستعرض منها تقرير يتحدث عن معاناة الآباء بسبب نقص توفر الأماكن الترفيهية الخاصة بالأطفال مع حلول العطلة الصيفية، ما يضطرهم للاختيار بين أمرين، إما أبقائهم بالبيت وتحمل معاناة هذا الأمر أو السماح لهم باللعب في الشارع. التفاصيل مع زميلة ملاك أحمد دينسلم.
مع انتهاء العام الدراسي وبدء العطلة الصيفية تبدأ معاناة أولياء أمور الطلبة مع كيفية إيجاد حلول مناسبة لقضاء أوقات فراغ أولادهم. يقول المواطن محمد فارس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن أطفاله ينتظرون العطلة بفارغ الصبر ليتفرغوا إلى اللعب وممارسة هواياتهم، لكنه يشير إلى أن افتقار الأحياء والمدن إلى مرافق رياضية أو ترفيهية يجعل من الشارع هو المكان الذي يقضون فيه أوقات فراغهم، موضحا أن عددا قليلا فقط من الأطفال يحظون بفرصة الاشتراك في نواد رياضية رصينة بسبب كلفتها المالية.
وين نروح بهم؟ وين نوديهم؟ نوديهم للنادي يريدون 750,000، نوديهم مسابح يريدون 500,000، مو عاد الراحة والرجعة والخطورة، مش مدرين ايش يصير بهم، يموتون يعيشون والمسابح كلها وسخة وسوالف تعبانة يعني وما تفيد، فخليهم يلعبون يتونسون ويصدقهم بالشارع إلى أن الله يسهل، هذا هو البلد هيجي وضع هيجي نسوي يعني.
أما المواطن أحمد إبراهيم فيؤكد أن العطلة الصيفية بالنسبة له مشكلة كبيرة لعدم وجود أماكن ترفيهية مناسبة، الأمر الذي يدفع بأبنائه للمكوث في المنزل طيلة النهار، ما يخلق أجواء من الفوضى والمشاجرات حسب قوله.
احنا بالبيت خالين الاطفال وعدنا العطلة يعني مأساة، لانه ما نقدر نطلعهم بالشارع، الوضعية خطرة ومو زينة، ويبقون بالبيت هاي هوستهم، يتعاركون على البلاي، يتعاركون على الكارتون ساتلايت والهوسة، يعني بالمدارس شوية نرتاح يروحون للمدارس، بس بالعطلة مأساة، ما نقدر نوديهم لأي مكان، الوضعية مو زينة، وين اوديهم؟ مصاريف كومو يرادلهم، اقل طلعة يرادلها تاكسيات وفلوس، وضعية مو زينة، وانا بقيهم بالبيت.
مدير أعلام أمانة بغداد صباح سامي من جانبه أشار إلى سعي الأمانة الدائم لإعادة تأهيل الكثير من المنتزهات والأماكن الترفيهية في بغداد لاستقبال العائلات خلال العطلة الصيفية، مشيرا إلى صعوبة إنشاء مرافق سياحية كبيرة بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية غير المستقرة للبلاد.
أمانة بغداد دائما وأبدا خلال العطل الرواحة وأيام الجمعة والعطل والمناسبات هي متهيئة وجاهزة لاستقبال عوائل بغدادية في مختلف يعني الحدائق والمتنزهات، ومنها متنزه الزهراء. أمانة بغداد يعني لديها العلم وقامت قبل فترة يعني ولو هي مستمرة دائما بتأهيل وتنظيف وإعادة راحة وغيرها من هذه الأمور، وكذلك تجهيز الألعاب في متنزه الزهراء وفي غيرها من الأماكن يعني الكورنيش العظمية الحدائق العامة اللي منتشرة في عموم محافظة بغداد.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أوراق الصباح.
امشي بهداوة يا حلو دربك خاطر، يا حلو دربك خاطر، خوف على خسرك لا تميل وينكسر، لا تميل وينكسر، امشي بهداوة يا حلو دربك خاطر، يا حلو دربك خاطر، خوف على خسرك لا تميل بهداوة يا حلو دربك خاطر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.